السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع إضاءاتنا في ضوء سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة. كنا في لقائنا السابق تكلمنا عن الخطوات الأولى للدعوة في سبيل الله، وذكرنا أن هذه الخطوة كانت الخطوة المتمثلة في الدعوة الفردية. انتقلنا بعد ذلك إلى المرحلة التي بعدها، ألا وهي مرحلة الجهر بالدعوة. بعدما كانت المرحلة الأولى مرحلة الإعداد الأول، مرحلة بناء الجيل الأول، مرحلة الدعوة الفردية، مرحلة الاهتمام ببناء الفرد، جاءت المرحلة التي تليها، ألا وهي مرحلة الجهر بالدعوة ومرحلة الإذن بدعوة الناس بصفة عامة. هذا بدأ مع قول الحق سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. اسمع معي لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلوات الله عليه: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. في رواية أخرى قال صلوات الله عليه: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. لاحظ، هذه النصوص تبين لنا أن الأمر بالدعوة بدأ أولا بماذا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. جاء الأمر بالدعوة بدعوة من أولا؟ بدعوة الأقرب. فالأقرب البداية بمن هم بقربك. هذا أمر في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، وهذا من المسارات التي تهنى عنها كثيرا، ومن الأشياء التي نقع في الخطأ فيها كثيرا، ألا وهو أن مسيرة الإصلاح ومسيرة المصلحين تتوه عن هذه النقطة الجوهرية، أن الجهود التي تبذل في سبيل التربية وفي سبيل الإصلاح ونحو هذا تبدأ من الخارج أولا قبل أن تتوجه للداخل، تبدأ في الدائرة الأبعد قبل أن تهتم بالدائرة الأقرب. لأجل هذا نجد أنماطا من الخلل، منها مثلا النمط المشهور أن الداعية أو المصلح لا يكاد يتوجه بجهوده الدعوية والإصلاحية للداخل أصلا، فتجد للأسف أن كثيرا من المصلحين لا يهتم ببناء بيته، ولا يهتم بتربية أبنائه، ولا يهتم ببيئته أصلا. وهذا من الأشياء التي يغفل الإنسان عنها، لأنه يظن أنه بمجرد أنه يعمل في مجال الإصلاح ومجال التربية ومجال الدعوة أن هذا تلقائيا موجود في بيته، أنه بمجرد أنه تصدر للعمل الدعوي والعمل الإصلاحي والعمل التطوعي ونحو هذا، أن مثل هذه الجهود موجودة بجذورها أساسا في بيئته، وبالتالي هو يظن أن من لديه بين نفس الحوائط التي تجمعه وأن من يعيش في كنفه يعيش على ما هو عليه، وتلقائيا ستكون هذه الجذور هي النواة التي تنبت منها كل البراعم بعد ذلك. وهذا من الخطأ العظيم، وهذا من الإشكاليات التي نراها، أن بيوتنا الدعوية تحتاج إلى عادة هيكلة، أن البيئات الدعوية والإصلاحية والتربوية تحتاج إلى إعادة هيكلة، تحتاج إلى إعادة تقويم لهذا المسار. لابد أن ينتبه كل إنسان يريد الإصلاح، أن طريق الإصلاح يبدأ من بيته قبل أن يبدأ خارج أسوار بيته، أنه ليس هناك دعوة إلا ولها بيت تخرج منها هذه الدعوة، ليس هناك دعوة إلا وهي خارجة بالأساس من أساس صلب، من بيئة داخلية محكمة. هذه البيئة هي التي تعاونه بعد ذلك وتكون هي المحضن الأول. لأجل هذا نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم من هم أول من آمن به؟ زوجته خديجة رضوان الله عليها، وعلي بن أبي طالب وهو كان صبيا في كنفه، ثم بناته صلوات الله عليه، كل هؤلاء، وزيد بن حارثة وهو كان مولاه، كل هؤلاء كانوا هم الأوائل الذين آمنوا به. ثم لما جاء الأمر بالدعوة الجهرية كان الأمر أيضا وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر الأقربين، فتكون هذه هي البداية. الخلل الثاني أن حتى من يقوم ببعض من الإصلاحات الداخلية لا يكون لديه هذه الموازنة بين الداخل والخارج، فتجد أن الجهود التي توجه للداخل أقل بكثير من التي توجه للخارج، فتجد الإنسان يعطي قليلا لمن حوله ويعطي الكثير لمن هم أبعد، مع أن هؤلاء هم الأقرب وهؤلاء هم الأولى وهؤلاء هم الذين يجب أن يكون عينه عليهم، ويكون هؤلاء هم محط دعوته الأولى. فهذا للأسف من الأمور التي فيها خلل عظيم. ونظرا لتفكك البيئات الداخلية هذا انعكس بعد ذلك على الآثار الخارجية، لأننا عندما أهملنا البيئة الداخلية وجدنا أن مجتمعاتنا صارت عبارة عن بيوت خاوية، جهود خارجية وبيوت خاوية. وطالما أن السكن ليس مستقرا فلا بد أن نجد عدم الاستقرار قد صدر بعد ذلك للخارج، فالنتيجة النهائية أننا لا نجد الثمرة التي نتوقعها. جهود عظيمة وأعمال كبيرة وجهود يعني الإنسان يحسب أنها تغير وجه الكون، ثم نأتي بعد ذلك لمحصلة ضعيفة زهيدة، لا نجد الثمرة العظيمة التي نرجوها. لأجل هذا نريد أن نضع هذه الإضاءة، البداية من الداخل ثم تنتقل إلى الخارج. وأنذر عشيرتك الأقربين، فيا أيها الأب، يا أيها المربي، يا أيها المصلح، علينا بالانتباه لهذا الأمر. إذا نظرت لمن حولك اجعل عينك على الأقرب قبل أن تنظر إلى الأبعد. كثير من الناس ينفقون أوقاتا طويلة وتجد لديهم سماحة وسعة صدر في التعامل مع الخارج، يعني الدائرة الخارجة بعيدا عن أسوار بيته، حتى إذا ما جلس بين أهل بيته تجده ضيق الصدر، وتجد أنه يتململ، وتجد أنه يحتسب وقتهم معه أنه وقت ضائع. وهذا من انقلاب الموازين. بل عليك أيها الأب وأيها المربي أن تعلم أن غرسك الأول هو بين أسوار بيتك. احرص على جذورك واحرص على نبتتك الأقرب، هؤلاء هم الذين تجعل نظرك عليهم أولا. فإذا ما سقيت غرسك واعتنيت بزرعك فاعتني بالحقول التي تليك، وأنذر عشيرتك الأقربين. انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة أخرى، ألا وهي مرحلة الدعوة بشكل أوسع، مرحلة الدعوة التي تغطي المساحة الأبعد والأبعد، كما قال الحق سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. في هذه المرحلة أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة من الدعوة التي يلتقي فيها بالناس من مختلف القبائل ويعرض عليهم الإسلام ويحدثهم عن هذا الدين الجديد ويكلمهم عن الله وعن توحيد الله بالعبادة ونبذ الشرك ونحو هذا، وصار يكلم الناس على مختلف طوائفهم، الحر والعبد والكبير والصغير وكل هؤلاء، يعني صارت الدعوة تأخذ شكلا أوسع. وبالطبع يعني نحن نعلم جيدا أن هذه الدعوة وجدت صدودا وإعراضا كبيرا. من الذين قادوا حملة المقاومة؟ هم قريش كما ذكرنا قبل ذلك. قريش هم الذين تزعموا الحملة المضادة ووقفوا ضد الدعوة. فالسؤال، لماذا رفضوا الحق؟ نريد أن نسلط الضوء على الأسباب التي جعلت قريش ترفض هذه الدعوة. نبدأ أولا بالسؤال المنطقي، ترى هل كان أهل قريش ملاحدة ينكرون وجود الله أصلا؟ يعني لا يؤمنون بوجود الله كالذين يقولون يعني ليس هناك خالق والكون أتى هكذا صدفة إلى آخر هذه يعني الخرافات التي نسمعها؟ هل كانوا ملاحدة؟ هل كانوا ينكرون وجود الله؟ لا، قريش كانت تؤمن بوجود الله وكانوا يعلمون أن لهذا الكون خالق وأنه هو الذي خلقهم وأنه هو الذي يرزقهم، وهذا ما ذكره القرآن لنا في شأنهم. قال الحق سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال أيضا جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال أيضا جل وعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. إذن هم يقرون بوجود الله، يقرون أنه الخالق، يقرون أنه هو الرازق. إذن أين المشكلة؟ جاءكم رسول يقول لكم اعبدوا هذا الخالق، اعبدوا ربكم الذي تعلمون أنه هو الذي خلقكم، يقول لكم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، يقول لكم إن ما تفعلونه من عبادة غيره شرك عظيم وهذا أمر لا بد أن تتركوه وأن تعبدوه وحده، لا يسألكم أي شيء آخر، لا يقول لكم اعبدوا إلها آخر، إنما يقول لكم اعبدوا إلها واحدا. إذن أين المشكلة؟ المشكلة أنهم ارتبطوا بهذه الأصنام، عاشوا عليها يعني عمر طويل، فكانت هذه آفاتهم، يعني آفاتهم كانت في الشرك، وأنهم نظموا شؤون عبادتهم على وجود هؤلاء الشركاء. نريد أن نسلط الضوء على معنى وجود الشركاء، هذه الأصنام التي ابتدعوا عبادتها، ما هي يعني نقول ما هي الفلسفة التي قامت عليها؟ يعني لماذا عبدوا هؤلاء الشركاء ولماذا اتخذوهم؟ هنا أيضا الخطاب القرآني يفسر لنا لماذا اتخذوا هؤلاء الشركاء. قال الحق سبحانه وتعالى حكيا عنهم: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال أيضا عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن النظرية التي قامت عليها عبادة هؤلاء أنهم قالوا أن هؤلاء ليسوا هم الآلهة التي تخلق والتي ترزق ونحو هذا، إنما هؤلاء شفعاء وسطاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي أنا كإنسان مؤمن، هذه نظرية هشة، يعني ما معنى أن يكون هناك وسيط بيني وبين ربي؟ الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المطلع علي، هو السميع البصير، و بيني وبينه أنا كعبد هناك اتصال، لا أحتاج إلى أن يكون هناك من يوصلني بالله سبحانه وتعالى، عبادتي بيني وبينه مباشرة، هو الذي يسمعني وهو الذي يراني وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ليس هناك حاجة لوجود وسيط بيني وبين الله. هذا يعني أمر بسيط، يعني لا يحتاج إلى يعني كثير من المناقشة. لكن الذي أريد أن أوضحه أن هؤلاء عندما اتخذوا هذا الدين وأخذوا هذا المفهوم، هذا المفهوم كان لديه تناسق ظاهري، يعني كانت الفلسفة التي قامت عليها نظرية الشرك لم تكن بلهاء، إنما كانت نظرية لها وجاهة بالنسبة إليهم. يعني أريد أن أقرب لك الصورة، هم نظروا إلى مسألة العبودية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، قاسوها على مسألة دنيوية محضة، قالوا مثلا: والله أنت كإنسان بشر تريد أن تدخل على ملك من الملوك، والله إنسان ذو ملك ذو منصب، هل الإنسان كده يدخل على ملك من الملوك الدنيا يدخل له هكذا؟ أنت تريد أن تذهب للقاء إنسان عظيم، هل تدخل بينك وبينه هكذا ليس بينك وبينه حجاب، ليس دونك أي شيء يمنعك؟ أقول لا، يعني بينك وبين هذا الملك حراس، هناك أمراء وزراء، يعني في هناك مراتب بينك وبينه، لا تستطيع أن تدخل هكذا من بيتك إلى مقر الملك هكذا، الأمر بينك وبينه مفاوز. فقالوا إذا كان هذا هو حال الإنسان مع الإنسان فكيف حال الإنسان مع رب البشر كلهم؟ إذا كان هذا الإنسان البسيط لا يستطيع أن يدخل على ملك من الملوك بمنتهى البساطة، هل تريد مني أنا كإنسان أن أعبد ربي هكذا وأدخل على رب الكون هكذا؟ لابد أن يكون هناك وسيط بيني وبينه، كما هناك وسيط بين الرعية وبين الملك. في ظاهر الأمر هذه نظرية براقة، لها بريق، لها شكل ظاهري من التماسك، يعني الذي يعني أريد أن أنبه عليه أنه هذا الانحراف الذي كان لديه ما يعضده رغم تفاهته بالنسبة لي، رغم أنه يبدو لي بأنه منتهى السفاهة، لكن بالنسبة إليه هو هذا هو الحق الذي لا يقبل النقاش. وهذه من النقاط المحورية الخطيرة، ليس هناك باطل لا يعضده عقل، لابد لهذا الباطل من تماسك ولو تماسك هش. الإنسان الذي عاش على مبدأ، على مذهب، على نظرية أيديولوجية، لابد أن يكون هناك ما يعضد هذا الأمر مهما كان تافها، حتى التفاهة والسفاهة لها منظومة تعضدها، حتى ما بدا لك في قمة الشذوذ والانحراف له ما يعضده. فأنت كإنسان تريد أن تدعو إلى الحق، إياك أن تطرح جانبا كل الباطل ولا تنظر إليه أي نظر، بل عليك في مجال إدارة الصراع بين الحق والباطل أن تفهم الباطل جيدا حتى تعلم كيف تعالجه وكيف تخاطب أهله. لا يستقيم أبدا أن يكون الخطاب التغييري لأي فئة هو خطاب موحد، بل الذي يتدبر في الخطاب الشرعي يجد أن الشرع فرق بين أهل الشرك والأوثان في خطابه وبين خطاب أهل الكتاب مثلا، فهؤلاء لهم خطاب وهؤلاء لهم خطاب، لابد أن تفرق أنت كذلك بين الذي كان انحرافه مثلا مبنيا على شهوة وبين من كان انحرافه مبنيا على شبهة، لابد أن تفرق جيدا بين من كان انحرافه مبني مثلا على مسألة علمية وبين من انحرافه مبني أساسا على مجرد هوى النفس. كل فئة لها مدخلها، وكل من لديه باطل عليك أن تعلم أن هناك عمود يلتف حوله هذا الباطل، هناك أساس وبنيان حتى لو كان هشا لكنه يقوم على دعائم. فلأجل هذا من يريد الإصلاح عليه أن يفهم جيدا ويدرس جيدا البيئة التي سوف يصلحها. من كان يريد مجادلة على أمر علمي تكون مناظرة بيني وبينه مبنية على أسس علمية، وستجد لديك من الحق ما يفند هذا الأمر. ومن كان الانحراف لديه مبني على هوى النفس لديه أيضا المداخل النفسية والمداخل التي يعلمك الشرع كيف تتعامل معها. فهذا هو الذي لابد أن يعقله جيدا أهل التغيير، لابد أن تدرس جيدا البيئة التي سوف تغيرها وتحلل المشكلة وتصل إلى أصل المشكلة، عندها يسهل عليك العلاج. كما أن خطاب الشرع هنا فند شبهة هؤلاء وبين سخف ما يدعونه، حتى لو افترضنا أن هناك واسطة بين العبد وربه، أتكون هذه الواسطة مجرد حجارة لا تنفع ولا تضر؟ أين الواسطة في هذا؟ أين حتى بالمفهوم التي وضعتوه أنتم تريدون أن تقولون أن هناك واسطة بين العبد وبين ربه؟ هذه الواسطة عبارة عن حجارة أنت التي تصنعها، أنت التي تقوم بصنعها وتريد أن تقنعني أن هذا الذي فعلته أنت وصنعته بيدك هذا هو الوسيط بينك وبين ربك، حتى لم يكن مثلا الوسيط عبارة عن ملك مثلا. يعني افترضنا أن هناك وساطة، أفهم حتى بالمنظور العقلي أن يكون هذا الذي سيقوم بدور الوساطة شيء عظيم، شيء حي أتفاعل معه. فهذا مما يدلك على هشاشة هذا البنيان وعلى سخف هذه النظرية. الشاهد أنك إذا تتبعت كل النظريات والانحرافات حتى التي اشتهرت في العصر الحديث ستجد هذه الآفة. هناك منظور متماسك في الظاهر لكن في الحقيقة هو في منتهى الباطل، وهذا مثلا ما تأسس عليه الانحراف الحاد في السنوات المتأخرة فيما يسمى بالإلحاد الجديد. هذا الإلحاد الذي استشرى يقوم على نظريات علمية في ظاهرها ويؤسس إلى الإلحاد بشكل عصري، ليس لمجرد رفض الإله لأنهم لا يريدون إله، إنما مثلا يقولون والله نحن أناس يتزرعون بالعلم ولدينا نظريات علمية ولدي من الشواهد والأدلة العلمية التي تقول أن هذا الكون لم يخلق وأنه ليس هناك خالق، تعالى الله عما يقولون. أنت عندما تواجه هؤلاء لا يكفي فقط أن تأتيهم بالأدلة بما لديك من القرآن والسنة ونحو هذا، هو لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة. عندما تجادله أنت عليك أن تقرأ ما لديه جيدا وتحلل ما لديه وتفند ما عنده، فتواجه ما لديهم بما لديهم وتنقض الباطل من داخله قبل أن تزرع الحق الذي تريد أن تزرعه. بالطبع كانت لقريش أيضا يعني العديد من الأسباب التي جعلتهم يرفضون الحق. يعني من هذا مثلا أن آباءهم وأجدادهم الذين ورثوا عنهم هذا الأمر كانوا أناسا يعني معظمين وكان أمرهم عظيم. يعني ذكرنا قبل ذلك أن قبيلة قريش كانوا أعظم الناس نسبا وكانوا الناس يدينون لهم بقوتهم السياسية والاقتصادية وكانوا هم أهل الوجاهة والصدارة. لأجل هذا لما جاءهم الحق بيّن لنا خطاب القرآني يعني صورتهم عندما سمعوا بهذا الحق، فقال الحق سبحانه وتعالى عنهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. احنا ما سمعناش بالكلام ده في أبائنا وأجدادنا، حاجة ما عرفناهاش عن هؤلاء القوم العظام، فكيف نقبل بها؟ فهذا أيضا من الأمور التي لابد أن تكون محل نظر، أن بعض الناس يتمسكون بالباطل لأنهم يظنون العظمة والوجاهة في من قال هذا الباطل. وهذا ما نراه أيضا في نفس السياق الذي نتكلم عليه، مسألة الانحرافات العصرية والمذاهب التي أغرقت فيها البشرية بمختلف أشكالها وتلوناتها. هم يستندون بهذا الله عندنا العالم الفلاني الكذا وعندنا العالم الفلاني الكذا وعندنا العالم الفلاني عمل النظرية الفلانية، فيبدأ يستند إلى ماذا؟ يستند إلى وجاهة القائل قبل أن يتكلم على وجاهة القول. وهذا أيضا مما يحتاج منك إلى تركيز، أن تفند الشبهة من أصلها، أن الحق يعرف بنفسه وليس يعرف بقائله، فبالحق يتميز الرجال وليس بالرجال يتميز الحق. هذا أيضا من الأمور المحورية التي لابد أن يعتني بها أهل التغيير. ومن الأمور أيضا التي جعلت يعني أهل قريش يرفضون الحق أنهم في هذا التوقيت تحديدا أغرقوا في المادية، يعني كانت حياتهم تتسم بالمادية العظيمة وأخلدوا إلى الأرض وتمسكوا بأسبابها وأسباب القوة التي كانت لديهم. كانت لديهم كما ذكرنا قوة اقتصادية وقوة سياسية ونحو هذا، فكانت نظرتهم مادية بحتة. لأجل هذا يعني كان لديهم هذا المنظور الشائع الذي خاطبنا به القرآن، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا أيضا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا أيضا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، بل يعني بلغ بهم الوثوقية في إنكار البعث وأنهم لا يعيشون إلا هذه الحياة الدنيا، أنهم كانوا يقسمون على هذا. قال الحق سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا يعني هذه الثقة الكبيرة جاءت من ماذا؟ جاءت لأنهم عظموا أمر هذه الدنيا وعظموا شأنها وامتلكوا مفاتحها، وبالتالي الإنسان عندما تنزع عنه خطاب الآخرة وتتركه إلى الدنيا فإنه بالفعل يغرق في ماديته، وهذا ما نراه في الإنسان العصري. إنسان العصر الحالي إنسان مغرق في المادية، بل يعني كما يعني نرى أن يعني لعل الحضارة الحديثة هي حضارة مادية صرفة، وقامت الكثير من المذاهب والفلسفات على مسألة المادية الماتيرياليزم، فهذا يعني هذا منظور المادي مغروس في كيان هذا الإنسان أنه يجنح إلى البعد عن الأمور الغيبية ويريد أن يتمسك بهذه الحياة الدنيا يتشبث بها. لأجل هذا مثلا يعني انظر لهذا الموقف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته فقال يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ يعني جاء بعظم كاد أن يبلى وفتته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يعني هل هذا سيبعث؟ العظم اللي أنا فتته قدامك ده هيبقى يعود مرة أخرى إلى الحياة؟ هذا هيكون كائن حي مرة أخرى؟ فقال صلوات الله عليه نعم يبعث الله هذا ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال فنزلت الآيات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لاحظ طبعا نفس هذه الوثوقية هي ما نراه في خطاب المادي الإلحادي الآن، ينكرون تمام مسائل البعث والإحياء وآخر ما يقولونه ينكرون هذا تماما ويقولون هذا لا يسير على نسق الأمور المشاهدة والأمور المادية، وهذا أيضا يحتاج من الإنسان المؤمن المتبصر أن يفهم طبيعة هذه الشبهة أنها تحتاج إلى معالجة خاصة. هذا الإنسان المادي الذي سيطرت عليه المادية يحتاج إلى معركة فلسفية وعقلية ونفسية حتى تقتلع هذه الشبهة من جذورها وأن تعيد إليه الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها، أنهم أناس خلقهم الله وهو الذي خلقهم أول مرة ويميتهم ثم يحييهم. فهذا الأمر كان مسيطرا بشكل كبير حقيقة في عقلية هؤلاء، وكان مسيطرا عليهم بل وكانوا يسخرون من الذين يعتقدون بالبعث بعد الموت. ومن الأمور أيضا يعني التي جعلت هؤلاء يرفضون أنهم لما كانوا من أهل الحظوة وأهل المكانة كان لديهم الرغبة في التحكم، يعني يريد أن يتحكموا في الخطاب الدعوي ويتحكموا يفرضوا شروطهم على من يدعوهم للحق. فهؤلاء مثلا من ضمن الأشياء التي جعلوها نصب أعينهم أن الذي يدعوهم بشر مثلهم، فلماذا يأتيهم بشر؟ وهذه كانت آفة الأمم بصفة عامة، يعني كما قال الحق سبحانه وتعالى في آيات كثيرة عن الأمم السابقة، قال عنهم جل وعلا وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وكل الأمم يعني كان هذا شعارها ما أنزل الله على بشر من شيء، فبشرية الرسول كانت عائقا، مع أنه سبحان الله العظيم، وهل يكون بشر رسول للبشر إلا بشر مثلهم؟ هل هم ملائكة حتى يأتيهم ملك؟ فكل هذه التحكمات كانت للأسف مبنية على ماذا؟ على قناعاتهم، على علوهم. فلأجل هذا الدرس والإضاءة، ليس على أهل الحق أن يسترسلوا مع أهل الباطل في تحكماتهم، إنما عليك أن تنافح عن الحق وأن تبرز ما لديك من الحق. وهذا أيضا ما سنوالي الكلام عنه في لقاءاتنا القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.